بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على رسوله محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وأتمنى أن يكون هذا اللقاء بيننا لقاء مثمرا سعيدا تعود ثمراته علينا دائمة طويلة.
So he said, in the name of God, the merciful, the compassionate, and all praise be to the Lord of the worlds, and may the peace and blessings of God be upon the Prophet Muhammad, peace be upon him. And he said that to begin with, he's happy to be here, and he hopes that this is going to be very beneficial time that we spend together here today.
وأتمنى أن يكون هذا اللقاء فاتحا لنا لآفاق من المعرفة ودروب من معرفة الحقائق المطلقة الموجودة في هذا الكون حتى نهتدي إلى السعادة الكاملة في سائر الأطوار والأحوال.
And that he hopes that this time that we spend together today will open up the horizons of true understanding, that we can enter into the realm of understanding truth as it is.
وكلامنا عن الإسلام في هذا الزمن المعاصر وفي السويد وفي هذا الوقت بالذات قد يتلخص في عدد من النقاط حتى تكون الصورة لنا واضحة في هذا الموضوع.
That speaking about Islam in relationship to Sweden in this time, that there's a few points that we can sum up this discussion.
عندما نتكلم عن الإسلام كأحد الأديان السماوية لابد لنا أن نفرق أولا بين حقيقة الإسلام وبين ما يتكلم عنه من الإسلام.
That when we talk about Islam being a divinely revealed religion, that it's important first to determine the difference between what is the reality of Islam as it was revealed and between some of the actions of Muslims.
ثم سنعرف بعد ذلك كيف هو الإسلام في زمننا المعاصر هذا، كيف دوره، كيف نظرة الناس إليه، كيف تأثيره، كيف اطلاعهم على حقيقة هذا الإسلام الذي يسمع عنه فقط ولا يعرف ما هو حقيقة.
And this is directly related to people's perceptions of Islam in the modern world and the way that the reality of these teachings as they were revealed are implemented amongst the Muslims.
فلا بد أن يفرق الإنسان إذا سمع بهذه الكلمة ما بين الإسلام كلفظ وما بين الإسلام كعمل وكشعور وكأحاسيس وكعلاقات مع الناس الذين يعيش بينهم ويترابط معهم.
So that we have to distinguish between Islam as a word, as it's understood subjectively, and between what it really teaches from the inward to the outward of the dealings with people and the character traits that are embedded in it.
لا بد أن يفرق بين الألفاظ التي تدل على الإسلام وما بين روح الإسلام وحقيقة الإسلام، كمثل مثلا شكل الإنسان وما بين صفاته الباطنة وحقائقه المعنوية التي لا ترى بالعين المجردة.
So in another way that we have to distinguish between Islam as a word and Islam as a reality, just as you might see a human being and see the way he carries himself or dresses, in between him as a human being and what he or she really is.
قد يأخذ الإنسان تصورا أو فكرة عن الإسلام من خلال لقائه ببعض المسلمين أو من خلال قراءته لكتب تتكلم عن الإسلام، لكن سيظل صورة الإسلام الحقيقية ناقصة عند هذا الشخص لأنه لم يطلع عليها كاملة ولا واضحة.
That someone might form their opinion of Islam depending upon based upon their meeting certain Muslims. They might form their opinion based upon reading certain books, but you'll find that this in and of itself is not enough to understand Islam from within as it truly is.
ومثل ما أن الأغلب الموجودات جسما ظاهرا وصورة خارجية وله حقيقة باطنة في كل الموجودات كذلك، فممكن أن نقول أن للإسلام صورة ظاهرة يسمع عنها بالآذان، ترى بالعيون، يقرأ عنها بالكتب، لكن له حقيقة باطنة أيضا حسنة جميلة قد لا تدرك بمثل هذه المدركات بالحواس ولا بالسمع، إنما تدرك بالشعور والوجدان والتعامل مع الآخرين.
That Islam, like anything else that we see in creation, has an outward form and an inward reality. Just as we see different things taking place in the realm of the phenomenal realm, that we realize that there's things that are behind the outward forms as well. This is also the case with Islam, that someone looking on to Islam from the outward, that they might not understand the inward realities. And the inward realities are understood through experience and through feeling.
ولا بد أن يفرق الإنسان أيضا إلى بين بعض التصرفات، إلى بعض التصرفات التي يفعلها بعض المسلمين أو التي يقوم بها بعض أفراد ينتمون إلى الإسلام، والإسلام قد يكون لا يأمر بهذا أو هو أحيانا يكون بريء منها كمال البراءة، فلا بد أن يفرق بين تلك التصرفات وبين أفعال الإسلام الحقيقي.
And we see constantly in these times that Muslims doing certain things that Islam is free from, and Islam doesn't, not only doesn't tell them to do these things, that Islam completely rejects them.
فلذلك إسلامنا اليوم قد يكون قد تعرض لشيء من عدم الوضوح، وقد تعرض لعدم البيان، فما وضح ولا بين ولا أجلي للدارسين ولا للراغبين فيه. قد يكون لا أجلي من جميع زواياه، قد يكون وضح للدارسين أو القارئين من بعض زواياه فقط، وقد تكون مع الأسف تلك الزوايا أحيانا مشوهة.
So that we see as a result of this is that when talking about Islam, that there's not a lot of clarity when trying to understand this religion. And this is due in part to what we mentioned, but also it's due in part of the lack of there being Muslims themselves expressing themselves and explaining the tradition. And some people that know particulars or portions of Islam as a whole, that they're only looking to it at it from their particular corner or understanding.
لذلك قد لا يلام البعض إذا خرج فكرة عن الإسلام غير صحيحة، لأنه لم يجد أمامه إلا هذه الأجزاء أو هذه الصور التي تتكلم عن الإسلام من هذا المنظار فقط، فقد لا يلام. لكنه مع معرفته، مع حب معرفته للحقيقة، مع سعة فكره وعقله للتعامل مع الآخرين ولمعرفتهم، قد يعرف حقائق مذهلة في هذا الجانب.
So that this is why we don't blame people that have misunderstandings about particulars about Islam, because that they're only looking at it from what they've learned or what they've experienced. But someone who wants to seek the truth and who thinks broadly, that this person will derive a different conclusion.
بل قد لا يخفى عليكم أنه في عصور الإسلام الأولى التي كانت في زمن حياة النبي محمد عندما كان يعيش بين الناس ويتعامل معهم ويخاطبهم، ربما قد يكون قد حصل بعض التجاوزات أو بعض السلبيات، لكن في النهاية يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو بريء من تصرفات ليس الأشخاص، إذ من الصعب جدا أن الإنسان أو أن أي حكومة كانت تضبط جميع تصرفات شعبها. قد توجد تجاوزات أو خروجات من بعض الأفراد، لكن ليس يعني هذا أن كل تلك الحكومة أو أن كل تلك القوانين هي خاطئة، هي تصرفات شخصية محسوبة على بعض الأشخاص.
So this is part of human nature and the reality of civilizations and religions, is that even in the time of the Prophet Muhammad, peace be upon him, that we see that there was even from amongst his companions people that made mistakes and people that did things that were not from Islam. This is a reality. And what we take from that as the conclusion is that we have to localize that and see that in light of the tradition in and of itself. Just as that someone living in a particular country in the modern world, that if they did something that was against the laws of that country, that we don't say that the entire country or the entire system is wrong because of that individual. We distinguish between the two.
ولذلك نرى أيضا أن الكلام عن الإسلام أو ظهور صورة الإسلام لكثير من الناس إنما ظهرت في أجزاء محددة فقط، ليس العثور على حقيقته ولا على جوهره ولا على لبه. كالثمرة مثلا يكون لها قشر ويكون لها لب وباطن وجوهر، لابد من الوقوف على باطنها وعلى جوهرها.
And to in reality that these partial understandings that people have as Islam, that in our opinion that in order to understand Islam truly, that one has to have taken the and embody the inner aspect. One would have to have passed by the outer skin and gotten down to the core, and this is the basis for a true understanding.
ولذلك عندما نرى قصورا في أفعال المسلمين أو في منجزات المسلمين أو في ما يفعله المسلمون في زمننا هذا، عندما نرى قصورا لابد من التوضيح أن هذا لا ينسب للإسلام، بل ينسب لأنهم لم يأخذوا تلك التعاليمات الراقية العظيمة الموجودة في الإسلام، هم أنفسهم بعض المسلمين لم يأخذوها، لذلك لم يظهر شيء.
And this is an inner crisis with the Muslims, is even from amongst the inner ranks of people who believe in the Prophet Muhammad and the religion of Islam, is their lack of connection to the inner realities themselves. And such that what results from this is a lot of people making mistakes in terms of their judgment and thinking that they're doing things that the religion condones, when in reality this is not the case.
لذلك لما كان في العصور الوسطى أخذت حصلت نهضة وتمسك بحقائق الإسلام وبلبه، حصلت نهضة كبيرة لدى المسلمين، عكست صورة حسنة وواضحة لمن يريد أن يعرف الإسلام. ثم لما حصل عدم التمسك بحقائق الإسلام وبتعاليمه الجوهرية التي من أسسها المحبة، المعرفة، العلم، سمو الأخلاق الذي يسمى الإسلام الروحي، سمو الأخلاق والتعامل مع الآخرين، حصلت نهضة عظيمة في جانب المسلمين لتمسكهم. وقد يتعرض المسلمون للبعد أو للاختلافات الشديدة، فلا تجلى صورة الإسلام الحقيقية لا عند نفسهم أو المسلمين ولا عند غيرهم من الدارسين للإسلام أو الباحثين عن أحكام الإسلام ومعاني الإسلام.
Whereas if we look objectively to the history of Islam, that there definitely was periods of renaissance. There was periods that Islam made great contributions to world civilization, in particular in the Middle Ages. And we see that this was an effect that took place where these inner meanings, what they produced outwardly from amongst the great civil contributions of civilization, and a lot of the underlying teachings and the essence that we find in the religion of mutual love and knowledge and good character.
لذلك نرى إذا تأخر الإسلام مثلا في الزمن هذا فليس بسبب بعض التعاليم الموجودة فيه، إنما بسبب عدم تفعيلها في الواقع وأخذ الناس بها.
So again, that we see that if there is things that Muslims themselves make mistakes in, that it's not from the fact that Islam is encouraging them to do these things, it's merely the fact that they themselves have cut themselves off from the source.
لذلك أذكر هذه المقدمة عن علاقة الإسلام بين زمننا هذا وعصرنا هذا، حتى يعرف الإنسان ما هو الإسلام الحقيقي الذي هو، وما هو الإسلام الموجود في الكتب أو الذي يأخذه عبر شاشات التلفزيونات أو يأخذه عبر لقائه مع بعض المسلمين، وقد يكون عند ذلك المسلم نقصا مثلا، فتتكون عنده تلك الفكرة بسبب هذه الحيثيات، ليس من حيث الإسلام الحقيقي الذي هو دين سماوي راقي كأحد الأديان نزل من السماء عبر الملك إلى النبي محمد ثم بلغه بعد ذلك، رأى ذلك الملك، حمل معه ذلك الكتاب، نزله إلى الناس، كيف تعامل المسلمون به، كيف تعامل الخلق به، كيف تعايشوا عيشا سلميا، تعايشوا عيش الآمنين المطمئنين، تبادلوا المعارف، تبادلوا الاحترام والتقدير.
So that I had wished to mention these points by way of introduction in order that when we're going to talk about our topic that this can be distinguished, the difference between understanding Islam the way it truly is in between the perceptions of people, however they might come to those perceptions, whether it be meeting people or reading about Islam or learning something through the media. And that this is important because when we talk about Islam as a religion, as a divinely revealed religion that God revealed to the Prophet Muhammad, peace be upon him, by means of the Archangel Gabriel, and a religion that has brought so much good for humanity, that we really need to get down and to define this and mention this as an introduction, so that it's when we approach understanding Islam as a religion in light of the modern world, in particular in Sweden, that we can understand things appropriately.
وأحب أن ألفت الأنظار في هذه المحاضرة إلى جانب مهم جدا يعتني به الإسلام، هو قد يكون ضعيفا في هذا الزمان وفي هذا العصر، أو قد يكون ضئيلا جدا عند نسبة من المسلمين، فتصدر منهم بعض التصرفات التي هي ناتجة عن عدم أخذهم بهذا الجانب الراقي في الإسلام.
And there's a particular point that I wanted to direct your attention to that is extremely important, especially in our time.
نحن نعرف مثلا أن الإنسان مخلوق من هذين الجوهرين، كل هذه من البديهيات الواضحة، مخلوق من هذا الجسم وتركيبات الجسم لا ليست من اختصاصنا ولا نذكرها، لكن أذكر الجانب الآخر الذي كلكم سمعتم عنه وهو الجانب الروحي، الجزء الآخر المغيب في الإنسان، جانب الروح. كيف يحصل التوازن ما بين هذا الجسم وما بين الروح؟ كيف يحصل التكامل ما بين هذا الجسم وما بين هذه الروح التي هي في الحقيقة من أمر الرب؟ لم نصل إلى وقتنا هذا، لم نعثر على شيء من الدراسات والأبحاث بينت لنا حقيقة عن حقائق هذه الروح التي يحملها كل شخص في باطنه وفي جسمه.
So that in particular we wanted to focus upon the inner aspects, that we realize that the human being is not only matter, but the human being is outwardly a physical body, but there's also an inward reality to the human being, what is termed as the ruh, or the soul, the spirit. and that we see that these two apparently contradictory features of the human being, on the one side being spirit, on the outside being a physical body, that how can we have a balance between them? How can we have a completion between them and the correct way of having them intermix so that we can get a true result from it? And there's a reality to the soul of the human being, and according to belief, that it's believed to be from God, this reality of the soul. And we see that the soul is something even the modern mind and modern science hasn't been able to really pin down. What is the soul of the human being? What is the reality of this inner element of the humans?
بدنا نقرأ وندرس عن الأعصاب وعن المخ وعن العقل وعن النفس البشرية, لكن قد نقرأ قليلا جدا عن جانب الروح وآثارها عند الإنسان, وكيف هي يتحرك أثر هذه الروح عند الإنسان, كيف يحصل له هذه التوازن.
So we might read about the brain, and we might read about the different nerves and consciousness and the way that it is supposedly related to this inner element of the human being. But one of the things that is worthy of study is this inner element of the human that we're calling the soul, the spirit, that how does it impact what the human being does in the outward?
كيف تجد هذه الروح في الإنسان مثلا ومتى تفارقه تركيبها؟ لم نقرأ تفصيلا واسعا ولا مقنعا يتكلم بهذا الجانب.
That because of the intangibleness of the soul, that we haven't really, the information that we have about it, its access to the human being is very limited.
لذلك مثل ما يعتني الإسلام بحاجيات الجسد وبغذاء الجسد, فكذلك في بعض تعاليمه يعتني بحاجيات الروح. وعندما يحصل هذا التوازن عند الإنسان المسلم, هذا الذي يسمى بالكامل, الذي يتخلق بالأخلاق الراقية السامية.
So just as we see Islam is concerned with the outward needs of the human being and the body's needs as well as the social needs, it also places a great concern upon their inner needs, the needs of their soul.
ونحن ندرك أن ثلة من البشر الذين يقال لهم الأنبياء بما أوتوا من القدرات والملكات التي أعطاهم الله إياها عرفوا شيئا من تلك الحقائق المخبأة عن العقول البشرية المعتادة.
So it is for this reason these hidden mysteries that most human beings never come to know about the reality of these inner affairs, that we see that there is a small portion of God's creation that God gave them knowledges that the regular people didn't know, and these are what are termed prophets or messengers.
وبأننا في قسم الأديان فلا شك أننا سمعنا بهؤلاء الأنبياء كداود وموسى وغيرهم من الأنبياء والرسل, كيف أنهم كانوا بهذه القدرات الخاصة التي أعطاهم الله إياها وبالعقول التي أعطاهم الله إياها, كيف تمكنوا أن يسوسوا البشر, كيف تمكنوا أن يخاطبوا إليك الملائكة, كيف تمكنوا أن يوجدوا المجتمع النموذجي السعيد الكامل.
So that without doubt, being in the department of theology, we've read about a lot of these different prophets, whether they be the prophet David or the prophet Moses, and their abilities to interact with human beings and their abilities to guide and lead other human beings that lived in their various societies and to establish peaceful societies that worshipped God.
والنبي محمد أحد أولئك الأنبياء, بغض النظر عن ترتيبه هنا كان آخرهم أو غير ذلك, هو كان يتكلم عن تلك الأمور المأخوذة إما بواسطة الملائكة أو بواسطة الوحي أو بواسطة إلهام, كيف أنزلها للمسلمين, كيف أخذ المسلمون بجانب دون جانب, كيف إذا أخذ المسلمون بباقي جانبهم كيف ستتغير الصورة وسيعرف الناس الدين الحقيقي.
So the Prophet Muhammad, peace be upon him, was one of these messengers and was one of these prophets, without getting into the discussion about whether him being the last prophet in this discussion, but by means of revelation from God, that he was also able to impact the society that he was in.
لذلك المصدر الآخر الذي ممكن أن نعرف به الإسلام حقيقة من خلال دراستنا للشخصية ولأفعال ولذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم, فأنه هذا المصدر الثاني والأفعال الحقيقية التي تعكس صورة الإسلام الحقيقي, حتى يكون للإنسان صورة واضحة عن الإسلام, ثم له الحق بعد ذلك في الحكم, في الدراسة, في الترجيح, في الاختيار, لكنه أولا يعرف الصورة الحقيقية لأجل يكون حكمه صحيحا بعد ذلك.
It's a very simple principle that this is the second way or source by which we can understand Islam in the correct way is by understanding it from the standpoint of looking back to the Messenger of Allah himself, peace be upon him. And obviously, if we're going to make a judgment about anything, that we have to clearly understand that thing first about what we're making a judgment upon.
فالناظر في الكتب القريبة من عهده صلى الله عليه وسلم أو حتى ليس من عهده الناظر إلى الإسلام التقليدي الإسلام المتلقى جيلا عن جيل وطبقة عن طبقة المتلقى بواسطة الأخذ يتلقى طبقة من الطبقات يقالها التابعيون يتلقون عن الناس عن الأصحاب الذين كانوا مخالطين للنبي صلى الله عليه وسلم دائما في دخوله وخروجه وسفره وحقه وترحاله الذين يتلقون الدين بواسطة التلقي الفعلي أخذ عن أخذ طبقة عن طبقة جيل عن جيل حتى إلى زمننا هذا وإلى وقتنا هذا وإن كان قد يكون في زمننا هذا التلقي بواسطة الأخذ طبقة عن طبقة وجيل عن جيل ليس مشهورا كالقرون الأولى وقد يكون موجودا في بعض البلاد دون بعض مثل الحقائق التي تكون مبعثرة في هنا وفي منطقة أخرى وفي منطقة أخرى دون أن تكون مجموعة في مكان واحد لذلك إذا كانت مبعثرة ليست مجموعة في مكان واحد فلا يقدر الناظر أن ينظر إليها بوضوح لا تحتاج لها إلى أن يجمعها حتى يتركب هذا المبنى فينظر إليه نظرة حقيقية فيعرف حكمه بعد ذلك.
So one of the difficulties that we find in this regard in establishing this correct perception is understanding what we believe to have come about because of the distance now from the time of prophethood. That we see that in a very essential part of the Islamic tradition is what is called the initiatic chain or the chain of transmission, the generation after generation of scholars that orally as well as writtenly as written pass on the tradition to the subsequent generation. But what we see is that the first group of companions that took from the Messenger of Allah, peace be upon him, and then those that are called the followers, and then generation after generation till the present day where we still see people preserving the true meanings of the faith. What we see is at the time of the Prophet Muhammad, peace be upon him, there was a great concentration, meaning that what is believed to be the prophetic perfection, the human perfection that he had, that it was spread and evened out amongst his companions. But as time further away, that these same perfections that were in the Messenger of Allah became more watered down, until they were spread thinner amongst a much greater, a much larger group of people. So for instance, nowadays that we believe that this tradition is still to be preserved, but whereas in the earlier days that you would have find it with a small number of concentrated people, nowadays in order to have this holistic picture that will give us a real picture of Islam, that now we see it spread thin, you'll have to go maybe possibly to several different regions and many different people in order to gather that whole picture.
أو إذا كان الدارس الإسلام ينظر إليه عبر الآراء عبر الآراء التي تكون من بعض الإسلاميين ومن بعض المسلمين فأنه كذلك أيضا هذه الآراء التي تتضارب على فكره وعلى خياله هي تعكر نظرته الباطنية إلى حقيقة الإسلام وإلى معرفة الإسلام تماما إذا ضربنا مثالا لهذا مثل الحوض إذا كان لنا حوض وفيه ماء فإذا أخذ الماء يعكر هذا يصب فيه شيئا وهذا يصب فيه شيئا وهذا يصب فيه شيئا فإن الماء يتعكر وإذا تعكر الماء لا ينظر لا يقدر أن ينظر الإنسان إلى ما في قعر هذا الحوض إلى ما في بطينه إلى أرضيته يبقى معكرا كذلك الآراء التي يقرأها الإنسان والتي تتضارب قد تعكر نظرته الحقيقية قد تشوه منظاره الحقيقي إلى هذا الإسلام وهو وإن كان ينظر لكنه ليس منظارا حقيقيا ليس منظارا يعطيه الصورة الواضحة الحقيقية قد يخطي في تلك النظرة لكن عندما يرى الإسلام مجردا عن تلك الأهوى مجردا عن تلك التدخلات يعرف كيف هذا الإسلام ويعرف علاقته بالعصر هذا وبالزمن هذا وممكن يعرف علاقته أيضا بالغرب كذلك ثم يعرف علاقته بأدنى نموذج كمثل بلدكم هذه أو بريطانيا أو الدنمارك أو أي دولة أخرى من الدول.
So that somewhat an onlooker to the religion of Islam, that one of the problems that we see that prevents people from attaining this clear understanding is them looking at it with having a preconceived notion about what Islam is, or studying it to begin with for particular reasons. And a lot of times that we find that when people have these intentions, that they only find what confirmed the whole reason that they were studying it for in the first place. And so that whereas, as an example, that if someone is looking in water and that they themselves are pouring substances into this water that is changing that water while they're looking at it, this is obviously going to affect what they see. But looking at Islam objectively, that it will allow us to be able to then compare what is the relationship between Islam and the modern world, and in particular Sweden and the countries that we're living in.
لذلك نقول أن الذي يأخذ تعليمات الإسلام الأخذ الحقيقي لتعليمات الإسلام فإنه يعيش في حالة عظيمة جدا راقية من التحرر العقلي والسمو الروحي والطمانينة القلبية الباطنية التي يأخذها، مع العلم أنه حتى بعض من المسلمين قد لا يأخذ بهذه التعليمات وقد يتجاوز فيها، لكن الذي يأخذ تلك التعليمات الراقية أدل ما يشعر به ذلك الإنسان، كيف تحرره العقلي وانقلابه إلى فضاء واسع جدا من العلوم المطلقة، كيف يشعر بالطمانينة الكاملة، كيف يشعر بالسمو في المعاملة مع الآخرين، تترقى معاملتهم على الآخرين حتى إلى درجة ليس الآدميين ذوي العقول والأفكار والمشاعر والأحاسيس، حتى تترقى معاملتهم على الآخرين إلى الحيوانات، كيف تكون معاملته مع الحيوانات معاملة راضية سامية.
Whereas you still see, and as there was in every generation even now, that people that have learned and quote taken through learning this tradition and learn the inward and the outward, and you'll see what is produced in them is a state, a very powerful state that is lofty, that is spiritual, that leads them to be very tranquil, leads them to be very serene in all of their interactions, and it opens up their intellect to knowledges that are extremely vast. It opens up to knowledges that are mutlaqa, that are, for lack of a better word translation, unconditional, unconditional, meaning that it opens them up to large horizons in the realm of the intellect. And one of the other great fruits of this individual will be that you'll see that his interactions with everyone are in the best of ways, whether they be with people. And he'll find them not only being concerned to interact with every single individual in the best of ways, but it also will extend down into animals and preserving their rights and wanting good for them, and even it will extend down to inanimate objects in the preservation of the ecology, for instance, and so forth.
لأن هذا المسلم الآخذ بهذه التعليمات هو يعتقد أن له ربا قد نظم له العلاقات حتى مع الحيوانات، وأن هذا الرب هو مراقب لأفعاله ومطالبه، يراقب أفعاله كيف يتعامل مع الناس بالأخلاق بالرحمة التي هي صفات الإلهية أصلا، الرحمة والعدل وإرادة الخير، إرادة السعادة للبشرية، فيتعامل مع هذا مع شعوره بمراقبة عليه راقية عالية، فهو يتعامل بهذا وتنعطف آثار تلك المعاملة الحسنة على باطنه، تعود نتائج تلك المعاملة الحسنة على باطنه، أعني بباطنه روحه وقلبه وتفكيره، فيعيش ساميا راقيا بسبب معاملته، وكلما أكثر من هذه المعاملة عادت عليه تلك العوائد، وكلما عادت عليه تلك العوائد ازداد باطنه جلاء، لأن الإنسان قد يدرك بعض الأمور لا بعينه ولا بأذنه ولا بذوقه ولا بلمسه ولا بأحاسيسه، قد يدرك تلك الأمور بحاسة أخرى بفهمه بعقله، يدرك حقائق أخرى.
So that a Muslim who takes and learns in this appropriate way, that you'll see that his interactions even with animals are based upon the fact that he realizes that there is rules and regulations mentioned within the sacred law in respect to them. But he also realizes inwardly that the Lord of the world sees him, and the Lord of the world knows everything that he's doing. And this will cause him to have different emotions and different feelings and attributes like that of mercy. And we see mercy in it being of itself one of the greatest attribute of God. And so what happens is that these interactions that he does outwardly, that it returns back to affect his heart again. So there's a constant that the more one does outwardly, the more it affects them inwardly, and it will purify their heart more, it will purify their soul more, even will affect their intellect and their way of looking at things. And so that we see that the more that they do outwardly, the purer that it becomes inside, and there's this constant effect going on. And he said that these individuals that are able to do this, that it will open up also the doors for them to perceive things that the regular senses can't perceive. We see our senses can perceive certain things, but there's a higher level of perception with the intellect. But there's even a higher level of perception than that perception of the heart.
لذلك الذي نجده يأخذ بهذه التعليمات الدينية الحقيقية من غير أن تتدخل في ذلك طباعه ولا تتدخل في هذا عاداته ولا تتدخل في هذه أحاسيسه ومشاعره يأخذها كما هي ويطبقها بعد ذلك تظهر عليه آثار المبادلة الحب مع الخالق آثار الاستجابة وآثار محبوبيته له هو يحبه ويحبه الله تظهر عليه تلك المشاعر تلك الأحاسيس ثم تظهر أيضا في معاملته مع الآخرين على سائر درجات الناس الآخرين سواء كان إنسانا أو حيوانا على سائر اختلافات الناس وهو يبقى أيضا محتفظا ومراقبا لهذا الرب الذي يرى كيف تصرفات هذا الإنسان كيف هو أيضا في باطنه يريد الخير للبشرية كيف هو أيضا في باطنه أن تطلع الناس على العلوم كيف هو أيضا يريد ويتمنى من باطنه أن تتحرر أيضا عقول البشر إلى إدراك المعارف والعلوم وإلى إدراك الطمانينات والراحات لأنه يصير حينئذ أنموذجا صالحا لأولئك الأنبياء الذين نقرأ عنهم.
So those that take and learn these true teachings and they don't let their caprice of their souls pollute them and they submit to them completely, we'll see this constant relationship taking place where that they're loving their Creator and their Creator loving them. And the way that this manifests in the outward and how cautious they are and careful to preserve this relationship of their heart with their Creator and the way that they also are with creation. And their loving of good for everyone, and their wanting to themselves not only to learn more beneficial knowledge, but even for others, and wanting others to also feel the serenity that they feel, and they will thus be an example of a prophet, and they will be an inheritor and enter into following the examples of the prophets and messengers.
أولئك الأنبياء الذين نقرأ عنهم من زوايا متعددة من قراءات من آراء أشخاص. من أفكار باحثين ومتخصصين فهو في النهاية ذلك الباحث والبروفيسور والمتخصص يعرض آراءه فكرته هو نتيجة دراساته نتيجة انفعالاته الذهنية لكن عندما يقرأ الإنسان يريد أن يبحث عن الحقيقة التي هي أصلها عن الحقيقة التي هي الأصل الذي يبحث عنه وليس من آراء هذا وراء آراء هذا فقد يتكلم هذا عن النبي مثلا بصورة ويتكلم هذا عن النبي بصورة لكن يبقى الإنسان بعد ذلك باحثا عن الحقيقة التي هي حقيقة أصلا ليس من خلال تدخلات الآخرين الحقيقة المجردة التي تعطيه السعادة والطمانينة وتجعله يعثر على ذاته أنه وجد شيئا.
So there's many people have studied prophets and messengers in different ways, and you'll find from amongst the studies that have people have done that there's a lot of different opinions that people have in relationship to them. Some of them try to analyze them and say that it was from such and such, from such and such a thing, that it wasn't related to revelation, it was related to this, that. He said, but what we see in reality is these are all just results of people's studies. And they're imposing their way of looking at the world upon these individuals that existed and lived. He said, and what remains is that we, in a lot of these different studies that have been done, that there's differing opinions people have about these various prophets and messengers. And what we really want to get back to is the reality of them. That how can we understand them, not subjectively, but objectively. And getting back to the source of it, and one of the great ways that we can do this is realizing the effect of these prophets and messengers, how it affects and is related to finding the fruit in the heart of that individual in relationship to that prophet or messenger.
التبادل الثاني في العلاقة مع الخالق سواء كان عبر المعاملات مع الآخرين إنسانا أو حيوانا أو سواء كان عبر الصلوات أو العبادات مثل عندما يسبح أو عندما يسجد لربه مثلا هذا الثاني الخالق يجعل المخلوق هذا الغريب الإنسان المخلوق الصغير الكبير الصغير في جسمه الكبير في إدراكاته في روحه وفي عقله يجعل هذا المخلوق الصغير الكبير يعثر على ذاته يعرف كيف يدن توجيه مشاعره وأحاسيسه كيف تأثيره في هذا الكون كيف وجوده في هذه الحياة يجد هذه الإجابات تنبعث من السر الموجود في باطنه من روحه الموجودة بسبب تبادل هذه المشاعر.
So when we see that the human being has this dual relationship, meaning that from one standpoint he's submissive to the Creator and then passive in relationship to the Creator, then from another standpoint active in relationship to the creation, that in terms of his passivity and prostrating and doing other forms of worship, that we see that this human being that is at the same time, he said, صغير and كبير, that he's small and insignificant if you look at his size compared to the cosmos, but at the same time that he's very large in terms of his thinking and his ability to know things that other parts of creation don't know. And so we see this dual nature within the human being. But one of the benefits that we have, that we attain from establishing this passivity towards the Creator, is that we come to know ourselves. We come to know the human potential. We come to know what the human being, how he could possibly influence the rest of creation.
ثم يعرف أن وجوده هذا له قيمة راقية. ليس وجوده الكامل، ليس عمره الكل، كل ساعة من ساعات عمره كل ساعة من ساعات عمره فرصة عظيمة، لأنها في كل ساعة من ساعات عمره تتجلى له الحقائق، يزداد في السمو، يزداد في اكتشاف الحقائق الغائبة عن الناس، يزداد سعادة لأنه له صلة بالخالق.
So that we find then that the human being will realize how precious life is, and how that human beings, their worth is of the highest value, and that every moment of their day that passes by is a golden opportunity for them to have the realities of the way that the creation works come clear to them.
الخالق الذي قدرته ليست لها حدود، علمه محيط.
The creator whose power is unlimited in his all-encompassing knowledge.
الذي قدرته ليست لها حدود وعلمه محيط له صلة بهذا الخالق.
So having a connection with this creator.
يأخذ من علومه.
Taking learning knowledges.
يطبق أوامره.
And implementing his commands.
يرى القدوات الكاملة أمامه من الأنبياء على حقيقتهم، ليس على آراء الناس فيهم ولا على دراسات الكتب.
Seeing the benefiting from the instructions of the prophets and messengers that he sees before them according to the reality, not about what people say.
أعتقد أن معرفة الحقائق قد يكون بطرق غير طرق الدارسين والباحثين.
That coming to the realities is, he believes, not ultimately realized through study.
بالأول درجة من معرفة الحقائق هي الرغبة الحقيقية في معرفتها. إذا وجدت عند الإنسان رغبة حقيقية لمعرفة أي شيء ثم العمل بعد ذلك فقد تتكشف له.
The first step to know anything and to come to reality is desiring to know. That, and if this desire is there, it might lead someone to come in to know the truth.
وحينئذ كما قلنا يكون وجود هذا الإنسان وقد عثر على ذاته وقد عثر على باطنه وقد عثر على 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 حقيقة وجوده يكون نافعا بصورة لا تتصور.
That what he'll find is that then what he then learns after that will benefit him in unimaginable ways.
ومع الأسف أنه بعض المسلمين أيضا لم يأخذوا تلك المعرفة للإسلام المعرفة الكاملة ولا التعاليم الإسلام التعاليم الكاملة، فما وجد الأثر الذي يرجى أن يكون الإسلام في سائر الفنون وفي سائر العلوم.
But unfortunately that Muslims, there's many Muslims that didn't learn this knowledge in the appropriate way, and then the result of their actions was unfortunate as well.
لكن ليس معنى هذا أن هذا الأمر مستحيل ولن يكون أو لا يكون أبدا.
But this doesn't mean that attaining this is impossible or that it never will be.
في النهاية هو كمثل شخص عنده آلة حسنة عظيمة، إذا شغلت تلك الآلة فإنها تصدر نفعا كثيرا له ولمن حواليه، لكنه لم يعرف كيف يستخدم تلك الآلة. كذلك روح الإسلام وجوهره ولبه، لا أقول ظاهره ولا شكله ولا صورته، روح الإسلام وتعاليمه وحقيقته إذا وجدت لها التفاعل ووجدت تمشي على الأرض، وجدت محسوسة على الأرض، فأنها ستحقق نفعا كبيرا للبشرية، لا للبشرية فقط، حتى ولكل موجود ممكن أن يسدى إليه نفع، حيوانا أو غير ذلك، ممكن أن يكون هذا.
So that in the end, what we find is you could draw an analogy between this type of a Muslim is that he might have a nice machine or piece of technology, but if he doesn't know how to use it, he's not going to be able to benefit from it in any way. The same is the life of a Muslim who believes in the teachings of Islam, but that doesn't know how to act to properly implement them. That he'll have the teachings, but he'll have missed out upon the ruh or the soul, the spirit of the religion.
لذلك نعود أن إسلام اليوم لم يعرض كاملا كمثل حيوان كمثل لم يعرض كاملا، لأن النظرة للأشخاص الذين يعرضون للإسلام أو يدرسون الإسلام كانت نظرة محددة إلى جزء ما، وعميوا عن الأجزاء الأخرى.
So that's why that our proposition is that Islam hasn't been exposed or been presented is a better word, not exposed. Islam has not been presented completely. Rather, it has been only presented from certain angles that people have only looked at certain aspects.
فكل دارس كانت له نظرة وعمية عن الجزء الآخر. لذلك لو ضربنا لهذا مثالا وطلبنا من عدد من الأشخاص العميان أن يصفوا لنا أسدا مثلا، أحضرنا لهم أسدا أو جملا أو فيلا، فقلنا لهم صفوا لنا ذلك الأسد، وهذا الشخص قد عمي عن جميع أجزاء الأسد، هذا وقف أمام ذنب الأسد مثلا، وهذا وقف أمام رأس الأسد مثلا، هذا وقف أمام بطن الأسد مثلا، أو هذا وقف أمام خرطوم الفيل، هذا وقف أمام ذنب الفيل، هذا وقف أمام قوائم الفيل، وقلنا لهم صفوا لنا هذا الفيل، وهم لا يرون أجزاءه الأخرى، فأن هذا سيقول الفيل كذا وكذا، هذا سيقول الفيل له قوائم كذا وكذا، هذا سيقول خرطوم الفيل كذا وكذا، لأنه لا يرى الجانب الآخر. كذلك إذا عرض الإسلام من هذا المنظار لا يرى جانبه الآخر، فلا تكون صورته واضحة عند الآخرين، لكن عندما يعرض كاملا ستتوضح، كما تتوضح صورة الحيوان مثلا لكل إنسان سيراها كاملة أمامه، فيعرف حقيقة هذا الشيء الذي وصف.
So what we find is that many of the people that have researched or studied Islam only focus upon Islam from that angle that they want, and that they neglect other angles. And another analogy could be brought is that if you had a number of blind people, all of them describing an elephant to you, and that one of them, they're all blind, one of them's touching the trunk, the other one's touching the hair, the other one's touching the feet, and that then you ask them to describe this thing or this entity that you just touched. And one of them is going to say that the trunk is, you know, or not the trunk, that it would know it's the trunk, but it's extremely soft. Others are going to say, I touched something that was furry. Other person is going to say, no, I touched something that was somewhat rough. And depending upon, it's all the same animal, but if you look at these people that were blind and not able to see the holistic picture, they're only describing what they actually felt or saw, whereas someone that's looking back at the entire animal will be able to describe it and have a complete understanding.
لذلك فإسلامنا اليوم لم يعرض بالصورة الحقيقية التي كما هي عليه، والتي لو عرضت في كتاب مستقل مثلا لرأت الناس الذين يطلبون الحقائق وغير ذلك، لرأوا الناس الصورة المتكاملة المتوازنة للإسلام. مررت في المكتبة فوجدت كتابا من الكتب القديمة، فوجدت هذا الكتاب من خلال قراءاتي ودراساتي أن هذا الكتاب من الكتب النادرة والقليلة الذي يعرض بصورة الإسلام كاملة، وقد لا يعرفه الإنسان إلا إذا قراه من أوله إلى آخره، فقد تتجلى له صورة متكاملة واضحة.
So again, that were people to have a complete presentation of Islam, they might have a different opinion about that. And that when we passed through the library before coming to here, that we saw an Arabic book that was on the shelf, the Ihya al-Umadeen, the revival of the religious sciences of Imam al-Ghazali. And this is one of the tremendous and amazing books of the Islamic tradition, and that this is a book that is one of the books that show the true elements of Islam. And that it's worth someone to read it from beginning to end, that it would see all of the multifaceted aspects of the religion.
لذلك الواحد الباحث والمنصف يحافظ على عقله ويطهر عقله أن تكون معلوماته هي مجموعة من الـ من الـ من الـ من الـ من عددا من المعلومات أو سلسلة من المعلومات الخاطئة. أنا لا أريد أن يأتي إلي شخص فيعطيني معلومات هي خاطئة أعتقدها أنا. أريد أن أنظف عقلي حتى تكون معلوماتي التي أخذها هي الحقيقية، هي التي المصدرها الحقيقي التي تضمن لي السعادة، تضمن لي الرقي، تضمن لي حسن المعاملة مع الآخرين بسموي، هذا تحقق لي آدميتي. أنا آدمي لست حيوانا، آدمي. كيف تصرفات الآدمي مع غيره تحقق لي هذا السر الكامل في باطن الذات البشرية.
So this is why someone studying a religion like Islam has to make sure that they get down to the realities of what they're studying, that they're not learning incorrectly or even teaching incorrect opinions, but rather looking at things like they are.
وأعتقد أيضا إذا أخذ الإنسان شيئا وقرأ الإنسان صورة مجردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليست لأنها كتب كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى من بين أوصاف المسلمين، حتى من بين طوائف المسلمين، لكن إذا أخذ الصورة المجردة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أخذها من الأقوام الذين تلقوها طبقة عن طبقة جيل عن جيل، يسمى السند المتصل. هذه الطبقة لقيت النبي، هذه الطبقة لقيت الأقوام الذين لقوا النبي، داخلوه كيف كان معاملته في دخوله في خروجه مع قريبه مع الأطفال مع الحيوانات مع النساء مع الكبار مع الصغار. إذا أخذها عبر هذا السند المتلقى، ليس السند المقطوع أو الطاري، لأنه سيأخذ صورة حقيقية.
So one of the great ways to also get this clear understanding and perception is by reading about the life of the Prophet Muhammad, peace be upon him, from books that promote and really give an objective perspective of his life, as well as reading his character traits in his life through living scholars that have preserved this tradition, seeing that the way that he interacted with others, the way that he interacted with his family, and the way he interacted with strangers, the way he interacted with the youth, the way he interacted with elderly people, and all of this will help someone to come to that clear perception.
فإذا رأت الكسورة الحقيقية عبر أولئك الأقوام فإنه لا يملك إلا أن يحبها وأن يشغف بها، كشان أي عقل، كشان أي طبيعة بشرية، كشان أي نفس بشرية كاملة. إذا رأت الجمال تميل إليه تحبه، إذا رأت الأذية تنفر منها، فلا يملك إلا لأنه يرى صورة مجردة في الكمال المطلق وفي الأخلاق المطلقة، فلا يملك إلا أن يحبها شيئا طبيعيا كميل الإنسان إلى كل طعام إلى كل شراب حسن.
So that we believe that if someone would see this true perception of the life of the Prophet and the religion that he brought, that the human beings naturally love things that are beautiful. And were they to see the beauty of this religion, even were they not to be from it, that they would be from those who naturally appreciate and love the beauty that exists within it.
في النهاية في الخلاصة أقول أن إسلامنا اليوم هو يحتاج إلى مزيد من معرفته وإلى تفرقة ما بين ما يقوم به المسلمون من تصرفات فردية وتصرفات شخصية وما بين ما يأمر به الإسلام كدين راضي سماوي. وأيضا يوجد في الإسلام شيء قد يجهله الكثير حتى من أبنائه من الذين يقومون به، وهو جانب المشاعر التي تتوارد على الإنسان والأحاسيس التي يشعر بها. هذه تحتاج إلى عمل من الأعمال يعمل الإنسان، لا تأتيه المشاعر مباشرة تضخ إلى قلبه وإلى باطنه وتتحول مباشرة، هو يقوم بأعمال تسمى عندهم أعمال التزكية، لأنه قد يكون صعب على هذا الإنسان أن يقوم بهذا العمل، لكنه يعود نفسه على تلك الأعمال فتعود عليه للمشاهد الراقية العظيمة التي هي روح الإسلام حقيقة.
So to sum up some of the things that we discussed that would be practical ways by which we can better the situation that we now find ourselves in is one, a increasing in objective knowledge about Islam. Secondly, of distinguishing between that which Muslims' actions that they have and the realities of the religion, and finally that a particular focus upon the inner sciences of Islam, the sciences related to the heart that is the fruit of outward action, in particular spirituality and actions that will, if when people focus upon them, that they lead them to be good contributors of society.
وأسأل الله تعالى وبنبيه أن يكون لقاؤنا هذا فبابا لنا يفتح لنا بابا من السعادات الكبرى ويفتح لنا أبوابا من العلوم المطلقة الحقيقية وأن يفتح لنا أبوابا أخرى من النفع للبشرية حيثما كانوا أينما كانوا.